النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. كنا قد أشرنا عند الحديث عن تاريخ فلسطين في مجموعة محاضرات فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى، وكذلك في محاضرة أمة لن تموت، كنا قد أشرنا إلى موضوع المؤامرة على الإسلام. أشرنا إلى طرف بسيط ملخص من هذه المؤامرة، وبالذات ما يخص قضية فلسطين في الأساس. لكن الحقيقة يا إخواني، طلب مني بعض الإخوة والأخوات أن أخصص محاضرة كاملة للحديث عن المؤامرة على الإسلام بصفة عامة، مش بس في قضية فلسطين، أبعاد هذه المؤامرة، تاريخها، جذورها، وسائلها، نتائجها، وأهم ما في الموضوع دورنا ناحية هذه المؤامرة. الحق يا إخواني أنه من الصعب جدا الحديث عن المؤامرة على الإسلام بكامل تفصيلاتها في محاضرة واحدة، لأن المؤامرة ضخمة فعلا ولها أبعاد متعددة وتاريخ طويل جدا، وأعداء الأمة لا حصر لهم، وكل فترة زمنية تمر على الأرض تفرز أعداء جددا لأمة الإسلام، وده شيء طبيعي جدا جدا وسنة من سنن الله عز وجل في الأرض. يقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. سنة من سنن الله عز وجل لكل نبي دون استثناء، لكل نبي، وكذلك أتباع الأنبياء لهم أعداء من الإنس والجن، لابد، هذا أمر حتمي. تخطيط هؤلاء لتدمير الإسلام ولتدمير المؤمنين قد يكون ماهرا جدا، خبيثا جدا، ماكرا جدا، كبيرا جدا. يقول سبحانه وتعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. سبحان الله، براكين من الشر والحقد والغضب والكراهية. وأنا في يقين يا إخواني ويا أخواتي أنه لا أمل في مقاومة هذه المؤامرات إلا بالاعتصام التام بالله عز وجل. مهما افترضت الذكاء في نفسك أو في أمتك، ومهما كثرت الإمكانيات وتعددت الطاقات، فإنه من المستحيل التغلب على هذا الكم الهائل من الشر إلا بالاعتصام بمن هو أقوى، بالله عز وجل. علشان كده ربنا بيقول إيه؟ يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. دائما ينسب سبحانه وتعالى المكر والتخطيط والتدبير له هو سبحانه وتعالى، لا ينسبه للمؤمنين، لأن المؤمنين وإن كانوا يجلسون هم الآخرون يدبرون ويخططون لرد كيد الكافرين، إلا أنهم ليست لهم طاقة بهذا الإعداد الرهيب من أهل الباطل، ليست لهم طاقة، لأن من سنن الله عز وجل أن الباطل دائما يكون كثرة، دائما. يقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الكثرة دائما على باطل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه الأعداد الهائلة من أعداء الأمة تجعل الفرصة مستحيلة في الانتصار عليهم إلا في حالة واحدة فقط، وهي الاعتصام بالله عز وجل، الله عز وجل الذي خلقهم ويعلم سرهم وعلانيتهم، والذي يملك مقاليد السماوات والأرض ويملك خزائن السماوات والأرض، القادر على كل شيء، المتصرف في كل شيء، العالم بكل شيء. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب، سؤال هام: ما هو الهدف النهائي لأعداء الأمة الإسلامية؟ ما هو الهدف الأساسي للمؤامرة على الإسلام؟ ليه بيعملوا مؤامرة؟ أو إمتى هيبطلوا المؤامرة؟ أو لو وصلوا لإيه خلاص هيبطلوا مؤامرة؟ إيه الهدف النهائي؟ الكلام اللي هقوله ده يا إخواني عام على أعداء الأمة، عام فعلا على كل أعداء الأمة في كل زمن وفي كل مكان، سواء كانوا من اليهود، كانوا من الصليبيين، من الشيوعيين، من الهندوس، من المنافقين، أو من غيرهم، من أي طائفة، أي عدو للمسلمين عايز يوصل لإيه. هما بيحاولوا يقنعونا بأسباب كتير أوي مادية، يعني مثلا هما بيقولوا ساعات بتكون العوامل الاقتصادية زي ما كانوا بيقولوا على الحروب الصليبية القديمة أيام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. قال بعض المحللين وبالذات من الأوروبيين أو العلمانيين أنهم أي الصليبيين ما جاءوا إلى فلسطين والشام إلا لدوافع اقتصادية، قالوا إنها أرض تفيض عسلا ولبنا. قد يكون هذا أحد العوامل إخواني، لكن من المؤكد أنه ليس العامل الوحيد وليس أهم العوامل. وزي ما بيقولوا دلوقتي على رغبة الغرب في بترول العراق والخليج والقوقاز وغيره، وهذا مؤكد، لكنه ليس هو العامل الرئيسي. ساعات بيقولوا لا ده علشان محاربة الإرهاب، بنعمل مؤامرة علشان محاربة الإرهاب، وقدرا كده قدرا طلعت كل بؤر الإرهاب ومحاور الشر موجودة في العالم الإسلامي. ساعات بيقولوا حاجات مضحكة أكتر، حاجات هزلية جدا، يقولوا مثلا إيه، ما جئنا إلا لننشر السلام والعدل والحرية، نريد تحرير الشعوب، نريد إرساء الديمقراطية. هذه محاولة لإقناع العالم الإسلامي أن قلوب زعماء الغرب تتفطر على شعوب العالم الإسلامي، وأن الشفقة والرحمة والحنان هي الدوافع الحقيقية وراء إلقاء آلاف الأطنان من المتفجرات فوق رؤوس هذه الشعوب. يا سلام. المهم، هم يقولون أسبابا كثيرة لحروبهم، يحددون في إعلامهم أهدافا كثيرة لمؤامراتهم، لكن ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن هذه المؤامرات؟ ربنا وضح لنا في الكتاب الغاية النهائية من كل هذه المؤامرات، الهدف النهائي من وراء كل هذا الكيد. إيه هو الهدف ده؟ قال سبحانه ولا يزالون، وخلي بالك واسمع كويس ركز، ولا يزالون يقاتلونكم حتى إيه؟ حتى ياخدوا البترول، ولا حتى يسيطروا على البلاد، ولا على الاقتصاد، ولا على السياسة، ولا على العالم كله، لا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الحرب الحقيقية يا إخواني ويا أخواتي هي حرب على الإسلام نفسه. الغرض الرئيسي من هذه المؤامرات محو هذا الدين، محو هذا الدين تماما من صدور المؤمنين به، محو هذا الدين من الأرض بكاملها. هذا هو الغرض النهائي من هذه المؤامرات. لن يترك الأمة أبدا إلا أن يبدل الناس دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ حتى تتبع ملتهم. قبل كده ما فيش رضا، ما فيش وفاق، ما فيش سلام، لكن في مؤامرة مستمرة. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. مهما قالوا بقى عن أسبابهم ودوافعهم، فإحنا لا نقدم شيئا على كلام الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحق أن صدورهم تخفي الكثير. مع كل هذا الكم المعلن من الحقد والحرب والقهر والبطش، إلا أنه ما في الصدور عندهم أكبر. يقول سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وأول السعداء بهذه الحرب الشرسة من؟ هو الشيطان، هو الذي ينفخ في نار الحرب والمؤامرات، لا يهدأ له بال إلا والمصائب تنزل على رؤوس المؤمنين. وهذا يعطي يا إخواني بعدا قديما جدا للمؤامرة، كما يعطي لها أيضا بعدا مستقبليا طويلا جدا أيضا. المؤامرات بدأت منذ خلق آدم عليه السلام، ومنذ حسده إبليس عليه لعنة الله. شوف تخطيط إبليس بيقوله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الحرب واضحة جدا في ذهن إبليس عليه لعنة الله. وكما أن للحرب جذور قديمة جدا تصل إلى بدء الخلق، فالحرب مستمرة حتى يوم القيامة. لابد ما دامت هناك حياة على وجه الأرض فستكون هناك مؤامرة من الشيطان ومن أولياء الشيطان. ليه؟ ربنا بيقول في كتابه الكريم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ستظل المؤامرات إلى يوم القيامة. وما المؤامرات التي عانى منها المرسلون وأتباعهم، وعانى منها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وعانى منها المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نعاني منه الآن، وما سيحدث مستقبلا؟ ما هذه المؤامرات إلا حلقات متتالية في سلسلة واحدة طويلة، مؤامرات خبيثة دنيئة يقودها الشيطان الأكبر إبليس، ويستخدم في كل زمن طائفة معينة من الجنود. شكلهم الخارجي أحيانا بيختلف، يختلف باختلاف الزمان والمكان، ممكن يكونوا لابسين لبس الحرب، ممكن يكونوا لابسين بدلة أنيقة وجرافات تشيك، ممكن يكونوا لابسين لبس المسلمين، يكون أسماءهم أسماء إسلامية أصيلة، محمد وأحمد وطه وعلي ومصطفى. مش مهم الشكل يا إخواني يا أخواتي، المهم أنهم في النهاية أولياء للشيطان، حزب الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ليه إحنا طولنا في النقطة ديت؟ لأن دي أهم نقطة في الموضوع كله، إنك تعرف مين عدوك وهدفه النهائي إيه من حربه ليك. لو عرفت ده هتقدر تعرف وسائل عدوك في حربك، هتعرفها بسهولة جدا جدا، وهتفهم دورك برضو بسهولة إن شاء الله. يبقى عرفنا عدونا الشيطان وأولياء الشيطان من الإنس والجن، مهما اختلفت أشكالهم الخارجية، وهدفهم النهائي محو الإسلام من صدور المؤمنين. مفروض دلوقتي نتكلم عن وسائلهم في ذلك، لكن قبل ما أتكلم عن الوسائل عايز ألفت نظركم لحاجتين في غاية الأهمية. الحاجة الأولانية أنه مهما عظمت وسائل أهل الباطل، ومهما كثرت أدواتهم، ومهما زادت أعدادهم، ومهما خبثت خططهم ومؤامراتهم، فإن كل ذلك لا يؤثر إلا إذا ضعف المسلمون. كل هذه الخطط يا إخواني لا تؤثر في المسلمين إلا إذا فرط المسلمون. يعني زي ما بيقولوا كده، الكرة في ملعب المسلمين، المسلمين هم اللي ادوا عدوهم فرصة إنه يكسبهم. المسلمون لو أعدوا أنفسهم إعدادا إيمانيا ونفسيا وبدنيا وماديا وعلميا، مش ممكن هتأثر فيهم أي مؤامرة مهما خبثت هذه المؤامرة ومهما تعددت المؤامرات التي تحاك للمسلمين. المسلمون يا إخواني للأسف الشديد ابتعدوا عن دينهم، نسيوا ربهم سبحانه وتعالى، تفرقت صفوفهم، أهملوا الإعداد والعلم والسلاح والتقنية، اهتموا بأمور اللهو واللعب وسفاسف الأمور. كل الحاجات دي لو عملها المسلمين لابد أن تؤثر فيهم المؤامرات، حتى وإن كانت بسيطة جدا، حتى وإن كانت المؤامرات هزلية. والله الواحد ساعات بيستعجب إزاي المسلمين بيضحك عليهم، بيقعوا في مهازل وليس في مؤامرات. لكن البعد عن الدين يا إخواني يا أخواتي يعمل بصيرة، يعمل بصيرة. يعني مثلا يقولوا إيه؟ يقولوا للحفاظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط يجب إخلاؤها من أسلحة الدمار الشامل. طيب هم بيقولوا إن الغرض نبيل، بيقولوا إن الغرض نعيش في سلام وفي محبة وفي حسن جوار. تجري دول الشرق الأوسط توقع على معاهدة بعدم تصنيع أسلحة الدمار الشامل، وتبقى فرحانة جدا بهذا التوقيع، وبعضها يبدأ في تدمير الأسلحة. الحمد لله إحنا بنحب السلام، يا سلام. إزاي ممكن دول المنطقة الملتهبة تدمر الأسلحة بتاعتها وتوقع على أنها لا تنتج بديلا لها، وإسرائيل تمتلك العشرات من الرؤوس النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل؟ إزاي؟ وبعدين هنفترض مجرد افتراض إن السباع هيئة الطاقة الذرية نزلوا يفتشوا في إسرائيل، وهذا طبعا يبدو مستحيلا، لكن هنفترض إنه حصل والوحوش بتاعة الطاقة الذرية نزلت على إسرائيل وبدأت تفتش، يا ترى العالم هيتجمع علشان يدمر أسلحة إسرائيل زي ما عمل في العراق وزي ما بيهدد إنه يعمل في الدولة التانية؟ طيب هنفترض إن أسلحة إسرائيل اتدمرت، هل السلاح النووي والعنقودي والكيميائي والبيولوجي مش ممكن يوصل لإسرائيل من أمريكا في ساعات معدودات؟ يبقى إزاي ممكن حد يقع في مثل هذه المؤامرة؟ إزاي ممكن توقع على عدم إنتاج سلاح بيمتلكه عدوك، والسلاح سلاح استراتيجي وهام ومؤثر؟ طيب خليه عندك يا أخي على سبيل الردع، ما تستخدموش، بلاش تستخدمه، بس يبقى ليك شوكة، يبقى ليك مكان في الأرض. ومتهيأ للأمر في منتهى الوضوح هذه المؤامرة ليست شديدة الذكاء، المؤامرة سهلة وبسيطة ومفهومة. المؤامرة يا إخواني والله طفولية، من فضلكم علشان السلام لا تنتجوا سلاحا، كفاية السلاح يكون مع إسرائيل. يا سلام، والله الكلام يضحك. بيضحك، لكن المسلمين بيقعوا فيه. ليه؟ ده مش من ذكاء الأعداء ولا من غباء المسلمين، العملية مش محتاجة أصلا ذكاء، إنما ده ضعف المسلمين، بعد المسلمين عن ربنا بيخليهم مش شايفين يا إخواني، بيقعوا في مطبات في منتهى التفاهة والبساطة. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، مش شايفين. احنا دايما بنتغلب لما نبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. شوف كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لجيش المسلمين المتجه الى القادسيه، كلام في منتهى الروعه في منتهى العمق. يقول: انكم لا تنصرون على عدوكم بقوه العده والعتاد، انما تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له. خلي بالك، النصر بيجي امتى؟ لما تكون مع ربنا سبحانه وتعالى، واعدائك بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى فربنا بينصرك. في منتهى البساطه، انكم لا تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد، إنما تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له. فإن تساويتم في المعصية، وخلي بالك بقى من الكلام ده كويس، فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد. ربنا بقى يسيبكم تتحاسبوا بالحسابات المادية. وإحنا قلنا في الأول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الباطل دايما كثرة، فهيكسبك بالكثرة بتاعته، لكن الفرصة الوحيدة لك في الانتصار ان ربنا يكون معاك. المسلمين يا اخواني ما كانوش بينتصروا في المواقع الهائلة بتاعتهم بالسحر ولا بالشعوذة ولا بالدروشة، لا، في قواعد واضحة مشيت عليها هتكسب، سبتها يبقى ما فيش فايدة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صور اجتماع الامم على امة الاسلام ومحاولة هذه الامم التهام الامة الاسلامية، لم يرجع ذلك الى شدة بأس الكافرين، أو يرجع ذلك مثلا إلى بشاعة المؤامرة أو مهارة الكيد، أبدا، إنما أرجع ذلك إلى ضعف المسلمين في الأساس. راجعوا معايا الحديث: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كل الأمم هتيجي تتلم حوالين أمة الإسلام، كل واحد عايز يأكل حتى، نفس الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ. الصحابة طبعا انزعجوا انزعاج كبير، لابد ان احنا هنكون قليلين قوي قوي لدرجة ان كل امم الارض تيجي تاكل مننا. قال، وقال كلمة فيها مفاجأة كبيرة، قال: بل انتم يومئذ كثير. لا، ده انتم كتير قوي، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل يعني ايه؟ السيل تلاقي فوقيه كده بعض الوسخ موجود فوقيه. والله حتى في تفسير هذا الحديث قال مفسر الحديث انه الوسخ، الغثاء هو الوسخ، بتلاقيه ماشي فوق السيل، السيل يمشي يمين اهو يمشي يمين، يمشي شمال اهو يمشي شمال، ملوش اي اراده. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ ايه سبب كل هذه المشاكل؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. حب الدنيا وكراهيه الموت، إذا تملك حب الدنيا قلوب المسلمين، إذا كرهوا الموت في سبيل الله وتعلقوا بالحياة أي حياة، وإن كانت ذليلة وإن كانت تعيسة وإن كانت مهينة، لابد إن حدث ذلك أن تنهار الأمة تحت أقدام الطغاة، لابد حينئذ أن تنجح المؤامرات، ولابد أن تضيع الهيبة من هذه الأمة. كل شيء واضح يا أخواني في الكتاب والسنة، الحمد لله ما عندناش مفاجآت. يبقى دي أول حاجة، إن إحنا مش بنتغلب عشان قوة الأعداء، لكن عشان ضعفنا احنا، الكرة في ملعبنا زي ما بيقول. الحاجة التانية المهمة اللي عايز أقولها قبل الخوض في وسائل أهل الباطل، أقول لا للإحباط. لا للإحباط، بعد ما بنستوعب حجم المؤامرة قد يصيب بعضنا إحباط ويأس من مواجهة كل هذه المؤامرات، يقول: يا ترى هنعمل إيه قدام كل هذا التدبير؟ هنعمل إيه وقد اجتمعت وحوش الأرض من كل حدب وصوب على أمة الإسلام؟ هنعمل ايه وساعات الطعن في قلب الأمة يأتي من أبنائها؟ أرجع فكرك باللي قلناه في أول المحاضرة: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله عز وجل يا إخواني قادر على نصرة دينه، وقادر على ذلك بدونك وبدوني وبدون أهل الأرض أجمعين، لكن المقصود بالمشاكل دي كلها إحنا يا إخواني، المقصود إن ربنا بيختبرنا إحنا، يا ترى هندافع عن دينه ولا لا؟ هو يقدر يدافع، لكن إحنا إيه دورنا؟ هننفر في سبيله ولا لا؟ اختبار، امتحان لي ولك ولكل مسلم. يقول سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ما هيش مشكلة، كن فيكون. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يبقى احنا ما نخافش من المؤامرة وأبعاد المؤامرة وتشعبات المؤامرة وتعقيدات المؤامرة أبدا، لا نخاف من تحزب الأحزاب أو جيوش الشيطان. شوف ربنا بيقول ايه، يقول: واستفزز من استطعت منهم بصوتك
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، هات كل أعوانك، كل سلاحك، كل اللي عندك، لو كان بقى B-52 ولا أباتشي ولا نووي ولا كيماوي، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول إيه في الآية اللي وراها مباشرة؟ يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل. طيب، علشان نفهم وسائل أهل الباطل في حربهم للإسلام وفي تخطيطهم لمحو الإيمان من صدور المؤمنين، تعالوا نلقي نظرة سريعة على تاريخ المؤامرة منذ البعثة النبوية وإلى زماننا الآن بسرعة كده. أنا هقول لكم جملة أحاول أن أصف بها هذه الفترة الطويلة من الزمان، هقول لكم جملة وخلي بالكم يا ترى الجملة دي صح ولا غلط. أقول: تكاد لا تخلو لحظة من لحظات التاريخ الإسلامي كله من مؤامرة. يا ترى الجملة دي صح ولا غلط؟ اسمعوها تاني: تكاد لا تخلو لحظة من لحظات التاريخ الإسلامي كله من مؤامرة. الحقيقة يا إخواني معظم الجملة صحيح، لكن فيها غلطة واحدة بس. إيه هي الغلطة؟ هي كلمة تكاد، لأن تكاد توحي بأن معظم الفترات كان بها مؤامرات، معظم الفترات، لكن في بعض الفترات تخلو من المؤامرات، بينما الصواب أن تقول لا تخلو لحظة من لحظات التاريخ الإسلامي كله من مؤامرة، هكذا على سبيل القطع لا الشك بدون كلمة تكاد. يبقى تقول على سبيل اليقين لا تخلو فترة أو لحظة من لحظات التاريخ الإسلامي كله من مؤامرة، من أول إعلان للدعوة، من أول ما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته قامت المؤامرة. قام أبو لهب عليه لعنة الله قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ خذوا على يده قبل أن يأخذ غيركم على يده، إنها والله للسوء. وقام أبو لهب يدبر المؤامرات ويجتمع مع قريش، مع أبي جهل ومع الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وغيرهم، وبدأوا يعملوا المؤامرة. هذه المؤامرة قام بها المشركون في مكة، واستمروا في مؤامرتهم حتى بعد أن تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد الهجرة ساب كل مكة واتجه للمدينة، برضو استمرت المؤامرة. وظل الصراع بين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل هذا الصراع قائما إلى اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. واشترك في المؤامرة أيضا يهود المدينة المنورة، اشتركوا فيها بكل ثقلهم، وضعوا أيديهم في يد المشركين على اختلاف توجهاتهم وعقائدهم، لكن العدو واحد الإسلام، فلابد أن يتحد اليهود مع المشركين. واشترك في المؤامرة أيضا المنافقون، وكانوا من أشد الناس عنفا في مؤامرتهم. هذه الطائفة يا إخواني من أخبث الطوائف مطلقا، لأن خطرها لا يتبين، لا يتبين إلا بعد استفحاله، لأن شكلهم الخارجي مسلم. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي، مين؟ يترى المشركين ولا اليهود؟ لا، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. المنافق اللي فاهم في الدين، بيتكلم بالدين، بيقول قال الله وقال الرسول، قلبه يبطن الكراهية للإسلام، ولسانه يتحدث بحلاوة الإسلام، فيطعن زي ما عايز يطعن، والناس مش فاهمة لأن كلامه إيه؟ كلامه جميل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاف من هذه الطائفة جدا على الأمة: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. اشترك أيضا في هذه المؤامرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الفرس، حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. اشترك فيها نصارى الرومان ونصارى العرب في مؤتة وتبوك، وقتلوا رسل المسلمين، وظل الكيد والتدبير مستمرا في كل لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، ليعطي لنا نموذجا واضحا لحياة المسلمين المؤمنين. إن كنت صادقا في إيمانك وحريصا على تطبيق شرع ربك، لابد أن تتآمر عليك قوى الباطل جميعا. الرسول حياته كانت كده، وحياته هي اللي مفروض تكون حياتنا زيها. وفي عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه تولى المرتدون كبر المؤامرة، وكانت أزمة طاحنة جدا كاد أن يهلك فيها الموحدون لولا أن الله عز وجل سلم. ودارت حروب رهيبة وصراعات متعددة، ودبرت مؤامرات لا تحصى في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، من أكبر دولتين في الأرض، أكبر دولتين تآمروا على دولة الإسلام، مع أن دولة الإسلام كانت صغيرة جدا، دولة صغيرة ناشئة، ودولة فارس ودولة الروم من أكبر دول الأرض، أو هما أكبر دول الأرض فعلا في ذلك الزمن. لكن الله عز وجل من بنصره على المسلمين، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها،
ولم تتوقف المؤامرة، وكانت الفتنة الكبرى بمؤامرة دنيئة من أولئك المجوس الذين أسلموا ظاهرا وأبطنوا المجوسية، وأولئك اليهود الذين أسلموا أيضا ظاهرا وأبطنوا اليهودية أو الكفر، ومن أولئك الموتورين والمنافقين والمنحرفين. كانت مؤامرة ضخمة جدا، أشعلوا نار المؤامرة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا لنا كيف يمكن أن تكون المؤامرة بشعة. ذكرنا ذلك بالتفصيل في محاضرات الفتنة الكبرى. ثم وحد الله عز وجل المسلمين في عام الجماعة، وقامت الدولة الأموية العظيمة، ونشرت الإسلام في ربوع الدنيا، وأعز الله بها الإسلام. لكن صاحب ظهورها ظهور طوائف الشيعة المختلفة، فكانت للشيعة مؤامرات بشعة على الأمة الإسلامية بدأت منذ ظهورهم ولن تتوقف لحظة واحدة في كل تاريخهم مع المسلمين. خططوا لإسقاط الدولة الأموية ثم الدولة العباسية، وكانت لهم مآسي ضخمة جدا في تاريخ الدولة العباسية الضخمة، سواء كانت من البويهيين أو من القرامطة أو من العبيديين. العبيديون هم الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الفاطميين، لكن كانت لهم مجازر في المسلمين ومآسي ضخمة جدا. وتعاونوا بعد ذلك مع الصليبيين في حرب المسلمين في الأندلس، وتعاونوا معهم في حرب المسلمين في مصر والشام، وتعاونوا مع التتار لإسقاط الدولة العباسية، وخططوا لقتل كل رموز الجهاد الإسلامي، نور الدين محمود، عماد الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي وغيرهم، خططوا لقتل كل هؤلاء وغيرهم. وطعنوا في الدولة العثمانية في ظهرها أكثر من مرة في حروب مستمرة من الدولة الصفوية الشيعية المتمركزة في إيران، وشغلوا الدولة العثمانية كثيرا عن الجهاد في أوروبا، تاريخ طويل لن تتوقف فيه المؤامرة لحظة واحدة. الصليبيون تاريخهم أسود جدا مع المسلمين، شديد السواد. الصليبيون الأرثوذكس من الإمبراطورية الرومانية البيزنطية كانت لهم حروب طويلة مريرة مع المسلمين في كل مراحل التاريخ الإسلامي إلى سقوط القسطنطينية على يد الخلافة الإسلامية العثمانية القوية. الصليبيون الكاثوليك على الناحية الثانية في غرب أوروبا كانت لهم صولات وجولات مع مسلمي الأندلس، إلى أن نجحت مؤامرتهم في استغلال بعد المسلمين عن ربهم وأسقطوا دولة الإسلام في الأندلس بعد أكثر من 800 سنة من الحكم الإسلامي. ثم انقلب الكاثوليك بعد ذلك على العالم الإسلامي الشرقي في حملات صليبية متتالية. حملات الصليبية المشهورة أيام صلاح الدين الأيوبي أهلكت الزرع والنسل وعافت في الأرض فساد. الهدف كان واضح جدا عندهم، الهدف قالوا البابا أوربان الثاني وهو يحمس الجنود الذاهبين لهذه الحروب البشعة، قال لهم سارعوا إلى استئصال شأفة هذا الجنس الشرير، طبعا يقصد المسلمين، استئصال شأفة هذا الجنس الشرير من أرضنا، من أرضنا يقصد فلسطين. ويقول أيضا إنه سوف يتم غفران ذنوب كل أولئك الذاهبين إلى هناك، طبعا الموضوع في إيديه، سوف يتم غفران ذنوب كل أولئك الذاهبين إلى هناك سواء في مسيرتهم على الأرض أو في قتالهم ضد الوثنيين، طبعا الوثنيين مين؟ المسلمين. هذه الحملات خدت حوالي 200 سنة، 200 سنة تقريبا من تاريخ المسلمين، ثم انتهت بفضل الله على يد الأيوبيين ثم المماليك بعد ذلك. لكن عادت الصليبية الكاثوليكية من جديد تخطط لإسقاط الدولة العثمانية العظيمة الرهيبة اللي كانت بتحكم معظم الأرض. سنوات طويلة من الكيد والمؤامرات وتعاون مكثف بين كل نصارى الغرب وبالذات انجلترا وفرنسا، والاشتراك والتعاون مع روسيا مع ان روسيا أرثوذكسية والعداء بينها وبين الكاثوليكية شديد، بل تعاون اليهود معهم لإسقاط الدولة العثمانية مع شدة الكراهية بين النصارى وبين اليهود. لكن هذه سنة ماضية يا إخواني، اجتماع أهل الباطل مهما اختلفت توجهاتهم ما داموا في النهاية سيحاربون المسلمين. المهم نجحت المؤامرات في إسقاط الخلافة العثمانية الكبيرة ليدخل المسلمون في تيه الفرقة والشتات، فرق تسد. قسم العالم الإسلامي إلى العشرات من الدويلات الضعيفة، ووقع الفشل وذهبت الريح، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وزرع اليهود في فلسطين والهنود في كشمير والروس في الشيشان والصين في التركستان المسلمة والصرب في كوسوفا وفي البوسنة وغير ذلك من المآسي التي تعلمونها جميعا. بل ونجحت المؤامرة فيما هو أشد وأنكى، يا أشد وأنكى من كل هذه المآسي، نعم يا أخواني، نجحت في إقناع المسلمين بتنحية شرع الله عز وجل عن الحكم للمرة الأولى في تاريخ المسلمين.
نجحت في إقناع المسلمين بقبول المناهج العلمانية الوضعية على كسورها وتفاهتها وحقارتها إذا ما قورنت بالشرع الإسلامي. هذه أول مرة يا إخواني ينحى شرع الله عز وجل عن الحكم في تاريخ الإسلام، أول مرة. نعم كانت هناك فترات يظلم فيها الحكام أو لا يطبقون فيها حكما من أحكام الله عز وجل، أو يطبقونه على ضعيف ولا يطبقونه على شريف، لكن ما تجرأ واحد قبل ذلك أن يقول أن شرع الله عز وجل لا يناسبنا ولا يناسب ظروفنا ولا يناسب زماننا؟ ما قدرش حد يقول الكلمة دي، ما قدرش حد يقول أنه أفضل لنا القانون الروماني أو التتري أو الإنجليزي أو الفرنسي أو الإيطالي أو غيره. لا، هذه انتكاسة حقيقية يا إخواني يا أخواتي، هذه جولة للباطل نعترف بحدوثها. إذا كنا نواجه مثل هذا الحدث الضخم فلابد لنا من وقفة تحليل لنفقه لماذا نجح المتآمرون في العصر الحديث في إقصاء الشرع الإسلامي عن الحكم بينما لم ينجح المتآمرون السابقون في هذا الأمر. هذه قضية خطيرة جدا، لما نقف ونحلل نعرف أن هذا حدث لتغير ملموس وواضح في أسلوب المؤامرة. المؤامرة الحديثة مختلفة عن مؤامرة التتار أو مؤامرة الصليبيين القدماء أو غير ذلك. غير المتآمرون من وسائلهم، أو بلاش تقول غير المتآمرون من وسائلهم، قل قدموا بعضها على بعض، قدموا وسيلة وأخروا وسيلة أخرى. هم لم يخترعوا شيئا حديثا، إنما كل هذه الوسائل قديمة، لكن بلا شك بعضها أخطر من بعض وبعضها أشد فتكا من الأخرى، وإن كان الكل في النهاية خطير. الكلام ده هيقودنا لإيه؟ هيقودنا للكلام عن الحديث عن وسائل أهل الباطل في التآمر على الإسلام والمسلمين عشان نعرف إيه الخطر، ويا ترى إيه اللي قدمه المتآمرون في السابق وإيه اللي قدمه المتآمرون في اللاحق حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه في إضعاف الأمة الإسلامية إلى هذا المستوى الذي نراه الآن. نقدر نقسم المؤامرات التي تحاك للأمة الإسلامية إلى عناوين مختلفة، يعني إحنا نقسمها فقط عشان سهولة الدراسة، لكن طبعا هناك تداخل كبير بين المؤامرات، كل نوع من المؤامرات بتساعد مؤامرات تانية. أنا في رأيي في 6 أنواع من المؤامرات، قلناها قبل كده لما تكلمنا عن فلسطين في مجموعة المحاضرات بتاعت فلسطين حتى لا تكون أندرسا أخرى، أرجع أفكركم بيها وهقولها لكم من غير ترتيب، وعايزكم ترتبوها من الأكثر خطورة والأشد فتكا إلى الأقل خطورة والأقل فتكا. طبعا هنتفق في البداية أن كل هذه المؤامرات خطير، إحنا مش بنقدم ونأخر عشان نسيب واحدة ما ندفعش عنها، لا، لكن نعرف إيه الأخطر وإيه الأقل خطورة. شوف الكلام ده مش بالترتيب: مؤامرة عسكرية، مؤامرة سياسية، مؤامرة اقتصادية، مؤامرة تفريقية فرقوا الشعوب عن بعضها، مؤامرة أخلاقية، مؤامرة فكرية. كل المؤامرات دي خطيرة، كلها تفتك بالأمة الإسلامية إذا لم تأخذ الأمة حذرها وتنتبه إلى الكيد الذي يدبر لها. لكن يا ترى أي هذه المؤامرات أشد فتكا؟ الحقيقة أنا شايف أن أنا قلتهم ليكم بصورة عكسية، يعني ذكرت في البداية الأقل فتكا وتدرجت بكم إلى أن وصلت إلى الأعلى فتكا، بمعنى أن الترتيب الأمثل يكون إيه؟ يكون في اعتقادي أولا المؤامرة الفكرية، دي أول حاجة، أخطر مؤامرة على الإطلاق، تهدف إلى تغيير أفكار المسلمين بحيث يفتقدوا القدرة على التفرقة بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، ما يبقاش شايف، بحيث يفرغون حياتهم للدفاع عن قضايا تافهة، بحيث لا يدركون أسباب قوتهم فلا يتمسكون بها ولا يعرفون أعداءهم فيتخذونهم أولياء. يا مؤامرة في منتهى الخطورة، أخطر مؤامرة فعلا. تلاقي مسلم أو مسلمة جعل قضية حياته أن ينشر العلمانية مثلا، وأنه يجنب القرآن والسنة عن حياة المسلمين، عايش عشان كده، يعمل مجهود كبير قوي، يتعب يسهر علشان يحارب دين ربنا سبحانه وتعالى، وهو فاكر أنه بيعمل حاجة كويسة وبيدافع عن حقوق الإنسان مثلا وبيرسخ الحريات وبيحب الخير، كل ده وهو يحطم في الأمة بكل طاقته، كارثة. هذا هو أشد الأخسرين يا إخواني. اسمعوا الكلام ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
حياته كلها باطل في باطل وهزل في هزل وتفاهة في تفاهة، وفكر نفسه قيمة عالية قوي وفكر راقي. أخطر مؤامرة يا إخواني هي المؤامرة الفكرية. المؤامرة الثانية في الخطورة هي المؤامرة الأخلاقية. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لو ضاعت أخلاق المسلمين فكيف يرجى لهم قيام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لو وجد جيل يهدر الأخلاق ويتمسك بسيئها ويفرط في أحسنها فكيف يتوقع أن يمكن الله عز وجل له؟ علشان كده لو تآمر أعداء الأمة لإهدار أخلاق الأمة فيستحيل أن تنتصر هذه الأمة. المؤامرة الفكرية في اعتقادي أخطر من المؤامرة الأخلاقية على بشاعة المؤامرة الأخلاقية. يعني مثلا الرشوة جريمة أخلاقية مؤكد، لكن اعتقاد أن الرشوة هذه حق من الحقوق وهي نظير عمل من الأعمال ويستحقها المرتشي وواجبة على الراشي وهي في النهاية إكرامية وبند متعارف عليه، كل هذه الأمور هي جرائم فكرية مش أخلاقية. يعني فكر المرتشي تلخبط للدرجة اللي بقى فاكر فيها الرشوة حلال وحق وما فيهاش مشكلة، بينما المرتشي الذي يدرك أن هذا حراما ولكنه يفعله فهذا سليم الفكر وإن كان منحدر الأخلاق. تفتكروا يا إخواني وإخواتي أيهما أشد ضياعا وأشد بعدا عن إمكانية الإصلاح؟ المرتشي الذي يعتقد أن الرشوة حلال أم المرتشي الذي يعتقد أن الرشوة حرام؟ هما الاثنين مرتشين، لكن الأول عنده مشكلة فكرية والتاني عنده مشكلة أخلاقية، والاثنين على خطر عظيم يا إخواني. لكن الأول أخطر ولا شك، اللي بيفتكر أن الرشوة حلال خلاص هو عمره ما يصلح نفسه. وهكذا كل من أصل جريمة حتى اعتقدها حلالا أو كل من غير في أصول الأمور بصفة عامة حتى تلبس عليه الحق والباطل هو واقع في مشكلة فكرية. يبقى أخطر مؤامرة هي المؤامرة الفكرية، هي التي تفسد من أفكار الشعوب وأفكار الأمم. تليها مباشرة المؤامرة الأخلاقية التي تفسد من أخلاق الأمة الإسلامية. المؤامرة الثالثة في الخطورة هي المؤامرة التفريقية، التفريق بين المسلمين حتى يصبحوا دولا شتى وإمارات مختلفة. وكلنا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من القاصية، أي من الغنم القاصية. لو أفلح أعداء الأمة في تفريقها فإنهم سيفلحون في التهامها بعد ذلك. المؤامرة الفكرية في رأيي والأخلاقية أخطر من التفريقية، لأن المؤامرة الفكرية ترسخ أن اجتماع المسلمين شر وأن من الأفضل أن يجتمعوا على معنى العروبة مثلا بدلا من معنى الإسلام، أو الاجتماع على معنى القومية مثلا بدلا من معنى الإسلام، أو معنى الجغرافية بدلا من معنى الإسلام. الاجتماع على أي شيء ولكن ليس على الإسلام. تلاقي ناس تعيش عمرها كله تكافح كفاح حقيقي يا إخواني، والله كفاح حقيقي من أجل تجميع وتوحيد المسلمين على أساس عرقي أو أساس عنصري أو أساس علماني أو أساس فرعوني، كلام كله لا يسمن ولا يغني من جوع. وطبعا اللي بيعاني من مشكلة أخلاقية مش هيفكر في وحدة، لكن هيفكر في إيه؟ هيفكر يأكل حق أخوه، هيفكر يأكل حق اللي يقدر عليه من الناس. فلو فسدت أفكار المسلمين وفسدت أخلاق المسلمين من المستحيل أن يتحدوا، ولو اتحدوا سيتحدون على باطل، يبقى مش ممكن يكسب. يبقى دي أكبر ثلاث مؤامرات أو أخطر ثلاث مؤامرات بالترتيب كده، الفكرية ثم الأخلاقية ثم التفريقية. تيجي بعد كده المؤامرات التانية. المؤامرة الرابعة في الترتيب هي المؤامرة الاقتصادية، خمسة السياسية، الستة العسكرية، أو لخبطهم زي ما أنت عايز. المؤامرات دي صوتها عالي شكلها مزعج، لكن تحدث بوضوح أمام أعين الجميع، ما بتستخباش دي. المؤامرة الفكرية والأخلاقية تتسلل إلى قلوب المسلمين وإلى عقول المسلمين، وكذلك المؤامرة التفريقية بهدوء شديد جدا جدا تتسلل حتى ترى أن المؤامرة فظيعة جدا جدا، لكن على مدار 20-30-50 سنة. المؤامرة العسكرية في يوم وليلة بتحصل، والسياسية كذلك، والاقتصادية الناس بتاخد بالها. وحتى في حال الضعف الفكري والأخلاقي عند المسلمين فإن الحروب العسكرية والاقتصادية عادة ما تستثير الشعوب بصرف النظر عن انتمائها. كل الشعوب تقاوم العسكر، كل الشعوب، لكن ليست كل الشعوب تقاوم المفكرين والفنانين والمثقفين وممن يغيرون من أفكار وعادات وأخلاق الأمم. فالناس بتاخد بالها وبتحارب وبتقاوم، وإحنا بنشوف كل شعوب الأرض بتقاوم الاحتلال حتى وإن كانت غير مسلمة. يا إخواني ويا أخواتي، لم يغلب المسلمون في تاريخهم أبدا لضعف إمكانياتهم المادية مع حسن عقيدتهم وأخلاقهم. لو كانت العقيدة كويسة والأخلاق كويسة والمسلمون يستنفذون الوسع في الإعداد المادي فإنهم سينتصرون لا محال، لا محال. وراجع التاريخ، لم تكن اقتصاديات الجيوش الإسلامية ولا سلاحها ولا أعدادها بالتي تمكنها أبدا من الانتصار على فارس والروم والصليبيين والتتار وغيرهم أبدا. ليس هذا يا إخواني تقليلا من قيمة الاقتصاد والسياسة والتسليح، أبدا، على العكس من ذلك تماما. لن ينتصر المسلمون بغير إعداد هذه الأمور، لكن لن يعد المسلمون هذه الأمور إلا بعد الفكر الصحيح والخلق القويم والوحدة الإسلامية الصادقة. يبقى ده بيهمنا قوي، عشان احنا بنرتب أولوياتنا، بنرتب إزاي نربي أمتنا، إزاي نربي شعبنا على شيء يكون مفهوم وواضح في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ترتيب المؤامرات من جديد من حيث الخطورة هيكون كالآتي: 1، المؤامرة الفكرية. 2، المؤامرة الأخلاقية. 3، المؤامرة التفريقية. 4، المؤامرة الاقتصادية. 5، المؤامرة السياسية. 6، المؤامرة العسكرية. تعالوا بسرعة نمر على كل مؤامرة نعرف إزاي بيطبقوها، إيه هي المحاور اللي بيمشي عليها المتآمرون لتنفيذ الخطط. الحقيقة يا إخواني كل مؤامرة محتاجة محاضرة أو محاضرات والله، لكن هنحاول الإيجاز على قدر الإمكان. المؤامرة الفكرية مؤامرة بشعة جدا، محاورهم فيها كتير قوي. اهتم الغرب كثيرا بهذه المؤامرة، بالمؤامرة الفكرية، وبالذات في القرنين اللي فاتوا، القرن 19 والقرن 20، واحتمال كمان في القرن 18 وقبليه، لكن الاهتمام ازداد قوي في 19 والعشرين. أدرك الأوروبيون ثم الأمريكان بعد ذلك أن الاحتلال العسكري أو الاقتصادي وإن كان يحقق أطماعا معينة إلا أنه يستثير المقاومة دائما، ومصيره في النهاية يا إخواني إلى زوال. مفيش جيش محتل فضل طول عمره في البلاد المحتلة، لازم يخرج. فبدأ الأوروبيون يهتمون بتغيير أفكار المسلمين عن طريق العلماء والأدباء والمفكرين والمؤرخين، يعني ظهر ما يسمى بحركة الاستشراق. الاستشراق هو دراسة العلوم الشرقية بصفة عامة، وبالذات الدين الإسلامي والتاريخ الإسلامي واللغة العربية. جاء المستشرقون من بلاد أوروبا يتعلمون العربية ويترجمون التراث الإسلامي، ثم يؤلفون كتبهم ومراجعهم. بس بيألفوها إزاي؟ بالطريقة التي يريدون. زيفوا كثيرا، ضيعوا كثيرا، خدعوا كثيرا، ضللوا كثيرا، أخرجوا الإسلام والتاريخ بصورة مشوهة، ثم درسوا هذه الأمور لبعض الأتباع من المسلمين. أنا بحب أسميهم المستغربين، خدوهم ودوهم أوروبا في الغرب، فتنوهم بالحضارة هناك وبالعلم هناك وبالترتيب والتنظيم لهذه العلوم، ثم عاد بعد ذلك أولئك المستغربون ليقوموا بنفس الدور في البلاد الإسلامية، بس طبعا شكلهم إسلامي وأسمهم إسلامي. بدأوا جميعا المستشرقون والمستغربون ينشرون هذه الأفكار الضالة والمنحرفة في الأمة الإسلامية، مستغلين في ذلك وسيلتين رئيسيتين. بدأوا جميعا المستشرقون والمستغربون ينشرون هذه الأفكار الضالة والمنحرفة في الأمة الإسلامية، مستغلين في ذلك وسيلتين رئيسيتين. الأولى هي الإعلام، الإعلام بكل صوره، من صحف ومجلات، ثم إذاعة بعد ذلك، ثم تلفزيون بعد ذلك، ثم قنوات فضائية وغيره زي ما أنتم عارفين. والثانية هي التعليم، عن طريق وضع مناهج تعليمية في المدارس والجامعات تتوافق مع أفكارهم المنحرفة. طبعا من المستشرقين من أسلم وحسن إسلامه، وهناك من أنصف المسلمين وإن ظل نصرانيا، لكن يبقى العموم من المستشرقين وأتباع المستشرقين من المسلمين سببا رئيسا في تغيير أفكار المسلمين وتلبيس الأمور عليهم وتغييبهم عن الحقيقة دائما. ما هي المحاور التي سار عليها أعداء الأمة، سواء من المستشرقين أو المستغربين أو من أصحاب المصالح أو المنافقين من أبناء هذه الأمة؟ إيه هي المحاور اللي استخدموها علشان يقوموا بالمؤامرة الفكرية أكثر من محور. خلي بالك كل الكلام اللي بنقوله ده تحت المؤامرة الفكرية. المحور الأول القيام بجريمة بشعة بشعة أسميها جريمة تزوير التاريخ، ودي إن شاء الله هديكم فيها محاضرة كاملة ابتداء من الأسبوع الجاي إن شاء الله، محاضرة أو محاضرتين. عملوا إيه في التاريخ الإسلامي؟ بإيجاز كده هديكم رؤوس عناوين. استغلوا الإعلام والتعليم والثقافة في تزييف التاريخ الإسلامي تماما، طبعا مستغلين جهل المسلمين بتاريخهم الصحيح وبعد المسلمين عن أسباب العلم والتعلم. طبعا دي كارثة إسلامية أصلا، يعني هما بيدبروا مؤامرة وإحنا جاهزين للوقوف في المؤامرة. عملوا إيه؟ واحد الكذب، ذكر روايات لم تحدث أصلا والنسبة إلى مراجع وهمية، يقولك الكلام ده هتلاقيه في صفحة كذا من كتاب كذا وتروح تدور ما تلاقيش حاجة، لكن محدش بيدور. يبقى أول حاجة الكذب. اتنين انتقاء الروايات الضعيفة جدا جدا من مصادر التاريخ الإسلامي والإعراب عن الروايات الصحيحة، يعني يفتح البداية والنهاية مثلا ابن كثير أو التاريخ الطبري للإمام الطبري رحمه الله ويدور على الحاجات الضعيفة ينقيها ويسيب الصحيح. وطبعا لما يقولك الكلام ده في الطبري أو في ابن كثير يبقى أنت هتقبله من غير تفكير، مش كده ولا ايه؟ طيب الحاجة التالتة انتقاء الأخطاء التي وقع فيها المسلمون فعلا في السابق والإعراض عن الحسنات. وليست هناك أمة يا إخواني بلا أخطاء، ولكن أخطاء الأمة الإسلامية تبقى أخطاء في التطبيق مش أخطاء في المنهج. المنهج الإسلامي ليس فيه خلل، هذا منهج من عند الله عز وجل، ليس فيه نقطة واحدة ضعيفة بالمرة على الإطلاق. وهناك أخطاء لا شك في التطبيق، المسلمين ساعات بيخلفوا، لكن من الإجحاف الشديد أن تذكر الأخطاء وإن قلت وتعرض عن الحسنات وإن زادت. طبعا هذا إجحاف شديد فعلا، هم عملوا كده. الحاجة الرابعة التأويل الخاطئ للأحداث. الحدث قد يكون حقيقيا لكن التحليل الذي يتناوله المستشرق أو المستغرب يؤول الأفعال تأويلا غير مقبول، بحيث يطعن في كل رمز إسلامي ناجح ويعلي من شأن كل خارج عن النظام الإسلامي. يعني في الوقت اللي تلاقي ممكن مثلا يذكر بعض الشبهات حول خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص أو معاوية بن أبي سفيان أو حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، يطعن ويقول شبهات في هؤلاء ويجي على الناحية التانية يشكر مثلا في ابن رشد أو في زرياب أو في أبي نواس أو في أولئك الشعراء الماجنين الذين حطموا في الإسلام تحطيما. يبتدي يجيب بقى مراجعهم ويدرس لك في المدارس وفي الجامعات قصائد لهؤلاء وإزاي كانوا بيشكروا في الخمر وإزاي كانوا بيقولوا شعر إباحي وشعر كذا. طبعا ده شيء لا يقبل في العقل، لكن ده حصل يا إخواني واتدرس لنا وكلنا قرينا الكلام ده وعارفين. النقطة الخامسة التركيز على الجوانب السياسية وتاريخ الصراعات والدماء والمؤامرات وإغفال الحديث عن الجوانب الحضارية الراقية في التاريخ الإسلامي كالجوانب العلمية مثلا أو الاجتماعية أو المعمارية أو الأخلاقية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها من الجوانب. ينسى كل الكلام ده ويبتدي يقول لك فلان قتل فلان وفلان اعتدى على فلان وفلان دبر مؤامرة لفلان وهكذا. يبقى ديت وغيرها وسائل استخدموها علشان يخرجوا في النهاية التاريخ الإسلامي في صورة يأنف منها كل مسلم. غرضهم في النهاية إيه؟ غرضهم في النهاية أن يقتنع المسلمون بأنه لم تقم أبدا للمسلمين دولة صحيحة قوية على أساس إسلام. فلو أنت عايز تقيم دولة دلوقتي فلتكن على أساس علماني بحت. وهم بذلك يضربون الأمة الإسلامية في العمق. ليه؟ لأن مصدر القوة الرئيسي في هذه الأمة هو الإسلام، فإذا نحي جانبا كل شيء بعد كده هيتهد. طبعا الموضوع فيه تفصيل كتير وأمثلة، وهنقول الكلام ده كله إن شاء الله في محاضرة جريمة تزوير التاريخ. يبقى ده كان أول محور خطير جدا جدا في المؤامرة الفكرية، جريمة تزوير التاريخ. المحور الثاني جريمة خطيرة جدا برضه، جريمة تشويه القيم، تزيين المنكر وتقبيح المعروف. فارق ضخم جدا بين أن يتدخل المتآمرون لإقناع المرأة المسلمة أن تعصي الله عز وجل وتخلع الحجاب، وبين أن يقولوا إن خلع الحجاب ليس معصية أصلا، بل وأكثر من ذلك يقال أن لبس الحجاب ليس من الإسلام ولا من السنة وإنما كان عادة جاهلية. الكلام ده بيتقال فعلا يا إخواني. واللاتي يلبسن الحجاب هكذا يقولون يعودن بأنفسهن 1000 سنة إلى الوراء، رجعية تخلف جمود. هذه الأفكار يا إخواني تجد لها متسعا في وسائل الإعلام، صور غير المحجبات تنتشر في مناهج التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. ترسيخ هذه المعاني في عقول المسلمين يجعل، خلي بالك، يجعل بعض المتحمسات وبعض المتحمسين لهذه الأمة يجاهدنا ويجاهدوا من أجل خلع الحجاب. تخيل، كما يقولون تحرير المرأة، مش عارف تحريرها من إيه بالضبط، بس تحرير المرأة. وكل ده في النهاية بيأثر في الأمة الإسلامية. أنا مش بقول إن خلع الحجاب فقط هو سبب انهيار أمة الإسلام، لكن ده مثال، مثال من أمثلة كتير قوي، مثال بيصور إزاي إن ممكن واحد وطني أو بيفتكر نفسه وطني وهو يعمل جاهدا لهدم الوطن. سبحان الله، ده غير الناس بقى اللي بتهد وعارفة إن هي بتهد. من 100 سنة لما ظهرت في بلاد المسلمين دعوة خلع النقاب والحجاب وكشف الرأس وظهور شعر المرأة، كانت كارثة، كانت كارثة كبيرة جدا. الناس المتفائلة كانوا فاكرين ان دي دعوة مصيرها الى الاندثار والموت لا محال، وكانوا بيقولوا معقولة المصريات المسلمات هيقلعوا الحجاب ويكشفوا رأسهم. وسبحان الله، مرت الايام وكشفت المصريات رأسهن، ثم كشفنا الذراع والساقين، وظهر ما يسمى باللباس المحتشم، يعني ما فيش حجاب بس لبس محترم. وبعدين ظهر اللبس غير المحتشم، وبعدين وصلنا للوضع اللي انتوا شايفينه دلوقتي. الموضوع ده كان زمان مستغرب، لكن دلوقتي سبحان الله تلاقي الراجل ما شاء الله شنبه مغطي نص وشه ويقف عليه الصقر زي ما بيقولوا، وبنته أو مراته خارجة بلبس ما يصحش ان هي تلبسه حتى قدام أخوها، وتستعجب يا ترى البنات دول ليهم أهل، وتستعجب أكتر لما تعرف أنهم من عائلات عادية، يعني مش خارجين من بيوت منحلة أو من عائلات منحرفة أبدا، عائلات مصرية عادية. لكن الأفكار اتغيرت، المنكر بقى معروف والمعروف بقى منكر، مؤامرة فكرية خطيرة جدا جدا. مقال في مجلة من مجلات الإسبوعية التي اعتادت على حرب الإسلام والمسلمين، يناقش فيه المحرر موضوع الرقص الشرقي، بيقول إيه؟ بيقول نستغرب جدا لما لقى بعض الراقصات يتركنا الرقص ويعتزلنا الفن ويقولنا تبنا إلى الله. هو بيستغرب قوي ليه؟ مش علشان توبة الراقصة مش مقبولة، لا، هو بيقول وهل الرقص ذنب حتى يتاب منه؟ وطبعا احنا بنضحك لما نسمع الكلام ده، لكن واقع الامر اننا اصبحنا بنعيش نفس الكلام ده وان كنا مش بنقوله. يعني تلاقي مثلا برنامج تلفزيوني يستضيف راقصة، امرأة تقف امام الرجال تعري من جسدها وتقوم بحركات مثيرة، وبعدين يسموها ايه؟ يسموها فنانة، او يدوها لقب مبدعة، أو ملكة الرقص الشرقي، أو أميرة، أو عظيمة، ألقاب، ألقاب ملهاش تمن. والناس قاعدة تتفرج تسمع قصة حياة المبدعة، تاريخها المشرف واجتهادها في عملها، وبعدين نبتدي نسمع آرائها الحكيمة في العلاقات الإنسانية وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الناس وفي الحياة بصفة عامة، بل وأحيانا نسمع رأيها في الدين. ليه لا؟ اشمعنى هي ما تتكلمش في الدين؟ ورأيها في المتطرفين. كل ده يا إخواني تشويه للقيم، تغيير لمبادئ الأمة. تصبح المرأة التي تعيش هذه الحياة بين العري والإباحية والرقص والسكر تصبح رمزا من رموز المجتمع، تصبح من الصفوة. طيب والله العظيم يا إخواني الكلام اللي هقولكم ده حصل بجد. في دكتور في مستشفى حكومي كبير قوي اتعين بكرت من راقصة إلى مدير المستشفى. لو الأوضاع طبيعية ومش مقلوبة، الدكتور ده مفروض أنه يتكسف أنه يعرف راقصة، يخبي الموضوع عن الناس، مش يفتخر بيه ويعلنه على الملأ. لكن المؤامرة الفكرية آتت ثمارها، المعروف بقى منكر والمنكر بقى معروف. وقيس بقى على هذه الأمثلة آلاف الأمثلة التي تهدف إلى تأصيل المعاني التي نهى عنها الشرع، كارثة في منتهى الخطورة، جريمة تشويه القيم. جريمة ثالثة خطيرة جدا في المؤامرة الفكرية هي جريمة تزوير الواقع. إذا كانوا بهدلوا التاريخ الإسلامي وشوهوا القيم الإسلامية، فما زالت هناك بعض النماذج الإسلامية الناجحة، في بعض النماذج ما زالت مستمرة، استطاعت أن تقاوم هذا المد الانحرافي الهائل. هذه الأمثلة تعطي صورة ناجحة للمسلمين، وبالتالي تحبب الناس إلى الإسلام. وهذا طبعا يخشى المتآمرون من أعداء الأمة، سواء كانوا من الغربيين أو الشرقيين، أو سواء كانوا من المسلمين المتعاونين معهم. فيجي هنا بقى دور الجريمة الثالثة، جريمة تزوير الواقع، جريمة طمس كل رمز إسلامي ناجح، وإلصاق كل تهمة وإساءة وفضيحة بالمسلمين الملتزمين. هو بيحاول يكرهك في كل واحد تمسك بهذا الدين على قد ما يقدر. طلعت حكاية الإرهاب والإرهابيين والأصوليين والمتشددين والمتزمتين. أي حد بدأ يتعلم الإسلام أو يلتزم بتعليم ربنا سبحانه وتعالى في معاملاته وفي حياته يبقى مهدد بأنه هيتسمى إيه؟ إرهابي. وبدأوا يدوروا على أي جريمة بشعة ويلصقوها على طول بالإسلاميين. كنت في أمريكا سنة 95 وقت حادث تفجير مبنى المباحث الأمريكية الفيدرالية اللي هو بتاع الـ FBI في أوكلاهوما. وبالليل في نفس اليوم اللي اتفجر فيه المبنى طلع كلينتون على الشاشة قبل أي أبحاث أو تحقيق يقول إن هذه جريمة دنيئة للمتطرفين الإسلاميين كده قبل أي دراسة للحادثة. وبعدين مرت الأيام واكتشفوا أن الذي فجر المبنى هو أمريكي مسيحي من اليمين المتطرف، يعني مسيحي متدين متطرف كان اسمه ماكفي. بعد كده بيقولوا إيه؟ بيقولوا فجر المبنى ماكفي، يقولون باسمه لا بديانته، لكن إذا كان مسلم يقولوا إيه؟ فجر المبنى مسلم، مش مهم يكون اسمه إيه. وقيس بقى على هذه الحادثة آلاف الحوادث، ليس هذا في بلاد الغرب فقط بل أيضا في بلادنا الإسلامية. لو ظهر نجم اقتصادي إسلامي ناجح يبقى لازم صورته تتشوه ويحارب محاربة شديدة، وما فيش مانع يخسروا خسارة كبيرة بحيث الناس اللي حط فلوسها معاه تخسر. الناس الشعب يخاف بعد كده من التعامل مع الأنظمة الاقتصادية الإسلامية. تلاقي في الأفلام والتمثيليات التركيز على أن صورة الاقتصادي الحرامي تكون إسلامية، ممكن يكون ملتحي ماسك سبحة أو على لسانه كلمات إسلامية كتير، جزاكم الله خيرا بإذن الله بعون الله إن شاء الله على الله في سبيل الله أي حاجة، مهم إيه؟ يوري لك إن الراجل ده إسلامي، وبعدين في الآخر يطلع إيه؟ يطلع حرامي. وبعدين يجيبوه يبحلق في النساء من تحت لتحت كده وليه علاقات مشبوهة، ويجيبوه شديد العنف مع زوجته وأولاده وأقاربه وأصحابه، وما فيش مانع يبقى في شوية حسد على شوية حقد على شوية غل. معقولة يا إخواني هو ده المسلم اللي فاهم دينه؟ تشويه كامل لصورة الواقع الذي نعيشه. نعم هناك بعض من يتمسح بالدين ليحقق سرقات ومكاسب حرام، لكن هناك الآلاف من الأمثلة التي يمنعها دينها من الظلم وإن قل، يمنعها دينها من الوقوع في الشبهات وإن كانت طفيفة، لكن في النهاية الناس بتخاف من الشكل الإسلامي. وهكذا تشويه مستمر لكل رمز إسلامي. في أمريكا وأوروبا لو مسلم ارتكب جريمة يقولوا ارتكب مسلم جريمة. واحد مسلم باكستاني سواق تاكسي قتل الزبون علشان يسرقه، جريمة قتل زي كل الجرائم اللي بتحصل في أمريكا أو في أي مكان في الأرض. خرجت الجرائد في اليوم الثاني تقول مسلم يقتل أمريكيا، لكن على النقيض لو قام مسلم بقى بعمل ناجح أو إنجاز علمي كبير ينسب إلى قوميته لا إلى دينه، يعني مثلا يقال عالم مصري يأخذ جائزة نوبل ما يقولش عالم مسلم، عالم باكستاني يكتشف كذا أو كذا في أبحاث الطاقة النووية ما يقولوش عالم مسلم، وهكذا. طمس الواقع يا إخواني، المثل الناجح يشوه والمثل القبيح يظهر ويضخم. جريمة من أشد جرائم المؤامرة الفكرية براءة. جريمة رابعة في المؤامرة الفكرية هي جريمة تعظيم الغرب، سواء عن طريق الإعلام الغربي أو الإعلام المسلم. أيوة الإعلام المسلم بيشارك ساعات بكل ثقله في هذه الجريمة. تصوير الغرب بأنه كيان لا يهزم، قدوة في كل شيء، مثل يحتذى في كل صغيرة وكبيرة. للأسف أحد علماء الأزهر سافر في بعثة إلى أوروبا صنع على عين الغرب هناك، الكلام ده كان أكتر من 70 سنة. رجع يقول إيه؟ رجع يقول أنه لا سبيل إلى التقدم إلا بنقل الحياة الغربية إلى بلاد المسلمين، وخلي بالك بقى يقول إيه؟ بحلوها ومرها وحسنها وقبيحها. تخيلوا في حد ممكن يفكر بالطريقة ديت؟ أي عقل يقبل هذا الكلام؟ ما فيش مانع أقلد الأمور الطيبة اللي أكيد لها أصل في ديننا، أقلد النظام، النظافة، الاختراع، التقنية العلمية، الابتسامة، لكن أخد كل شيء دون تفكير؟ إذا كان الكلام ده غريب ومش مقبول فللأسف الشديد يا إخواني وإخواتي الكلام ده أصبح واقع وكلنا بنشوفه. الضغط الإعلامي المكثف الذي يصور الغرب على أنه منتهى أحلام البشر جعل الناس تتعلق أبصارها إلى هناك تريد التقليد في أي شيء أي شيء. علشان كده دلوقتي ممكن تشوف الشاب المسلم ماشي فخور قوي بنفسه
ليه؟ عامل قصة شعر زي ممثل أو مطرب أو لاعب كرة غربي. تخيلوا قصة كابوريا مرة، موقف شعره زي الدبابيس مرة، أهو ملزق شعره بنص كيلو فازلين، يعني حسب ما إيه مظروفه تسمح، وماشي سعيد قوي قوي. يا سلام، أنا كده زي الأمريكاني وزي الأوروبي. وبعدين سبحان الله تلاقيه فاشل في دراسته، لا عنده اختراع من اختراعات الغرب، ولا عنده نظام من أنظمة الغرب. إذا ركب عربيته عاث في الأرض فسادا، إذا دخل المدرسة أو الجامعة ملوش هم غير بحث عن الجيرل فريند. هو ده الشاب المسلم يا إخواني؟ معقولة هو ده الشباب المسلم؟ عقل الشاب بيحلم ليل نهار أن يكون أمريكاني أو إنجليزي أو حتى أوكراني، أي حاجة بس ما يكونش مسلم، أي حاجة بس ما يكونش من البلاد المسلمة الضعيفة ديت. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده من ضغط الإعلام الرهيب يا إخواني. الأفلام الأمريكية تزرع في نفوس مشاهديها أن البطل الأمريكي لا يموت، لا يهزم، لا تخفى عليه خفية. البطل بيجيبوه ينط بعربيته من الدور الثالث وما فيش مشاكل. الواحد إن سبحان الله لو وقع في مطب صناعي أو مطب طبيعي خلاص العربية بتودع، لكن البطل الأمريكي مش بيطاف قدامه مطبات. سبحان الله، يترسخ في وجدان المشاهد أن هؤلاء لا يهزمون. الجريمة الكبرى يا إخواني أن الإعلام المسلم كثيرا ما يشارك في هذه المهزلة، جريمة تعظيم الغرب. جريدة قومية في بلد مسلم كانت أيام حرب أفغانستان وبعدين العراق واخدة على عاتقها مهمة تمجيد الجيش الأمريكي. اليوم ده صفحة عن القنبلة الذكية، بكرة صفحة عن طائرة B-52 أو الأباتشي، بعده صفحة عن الرؤوس النووية وعن الصواريخ عابرة القارات، بعده صفحة عن الأسطول الأمريكي وانتشاره في المعمورة، وبعدين صفحة حوار مع رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي، يعني بيعرض وجهة نظره في احتلال العراق، صفحة تانية في يوم تاني مع كولين باول، صفحة تالتة في يوم تالت مع توني بلير، وما فيش مانع حوار سريع كده مع كونداليزا رايس، ويا سلام لو كلمتين من جورج تينت. والمسلمين بيقروا الكلام ده وبيقولوا ما فيش فايدة، خلاص انفلتنا من البي 52 مش هنفلت من الأباتش، ان قدرنا على الكيماوي مش هنقدر على النووي، ان حاربنا البرني مش هنعرف نحارب الجو والبحر، ان اقنعنا رامسفيلد طب ازاي هنقنع كونداليزا رايس؟ طيب وبعدين؟ امال فين الكلام اللي بيدرس في الكليات العسكرية عن موضوع الشؤون المعنوية، الحالة النفسية للناس، الحالة النفسية للشعب؟ ازاي اكون انا وسيلة اعلان واعلاء لمعنويات عدوي ووسيلة احباط لمعنويات شعب؟ ازاي يا اخواني الاعلاميين؟ ليس كل ما يعرف يقال، فكر قبل ما تكتب او قبل ما تنشر. مش معنى الاعلام حر او ان الكلام ده حقيقي انك تنشره. فارق ضخم جدا بين الاعلامي الذي يخطط لبناء امته وبين الاعلام الذي يخطط لبناء أمة غيره. وزي ما قلنا في محاضرة أمة لن تموت، جريمة تعظيم الغرب وصلت الناس إلى تعظيم لغة الغرب، وسنة سنة الناس بتتغير، بدل ما تبقى لغة تانية هتبقى لغة أولى، وبدل ما أنا مضطر أعلم الواد بالإنجليزي علشان يتعين في البنك الأمريكي أو البنك الإنجليزي، لا أنا فرحان مش مضطر، أنا فرحان إن ابني مش بيتكلم كلمتين عربي على بعض. يا ترى الطفل اللي من صغره كل دراسته بالإنجليزي أو الفرنساوي وكل أحلامه أنه يسافر بره وكل أمنياته أنه يتعامل مع أساتذته الغربيين، يا ترى الطفل ده ممكن يبني أمة الإسلام ويقاوم المد الغربي ويغير من حال المسلمين؟ شايفين نتائج المؤامرة الفكرية؟ إيه تاني في المؤامرة الفكرية؟ جريمة خمسة، جريمة بسميها جريمة تمييع العداء. إيه جريمة تمييع العداء دي؟ عايزين ترجمة؟ جريمة بشعة برضه، استخدام كل وسائل تغيير الفكر من إعلام وتعليم وثقافة ونت وغيره لمحو صورة العدو من أذهان المسلمين. يعني ما تبقاش عارف مين عدوك ومين صديقك. ممكن توالي وتحالف وتحب عدوك، وممكن تحارب وتعادي وتكره أخوك. إيه رأيكم؟ جريمة ولا مش جريمة؟ تنزع من مناهج التعليم كل إشارة إلى أعداء الأمة. أمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وكل الدول اللي تاريخها وواقعها معانا معروف وشايفينه دول صديقة. أمريكا بتحاصر المسلمين، دولة صديقة. أمريكا بتمنع المسلمين من أن يسلحوا أنفسهم زي ما هم عايزين، لازم زي ما هي عايزة، دولة صديقة. أمريكا بتقول فيتو لقرارات إدانة إسرائيل، برضو دولة صديقة. أمريكا بتضرب أفغانستان والعراق بالقنابل والصواريخ، لسه صديقة. أمريكا بتحتل أفغانستان والعراق وبتعتقل أي مقاومة،
برضو دولة صديقة، ما عادش حد عارف مين العدو ومين الصديق.
إسرائيل يا إخواني، إسرائيل دولة صديقة.
خطيب في أحد المساجد في دولة إسلامية تم القبض عليه بتهمة الدعاء على دولة صديقة. والله يا إخواني كان مكتوب كده في محضر الاتهام، كان بيدي على إسرائيل أثناء أحداث جنين فقبضوا عليه. تمييع العداء. ربنا بيقول لك في الكتاب: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبيقول لك برضو: إنما المؤمنون إخوة. ومع ذلك المؤامرة الفكرية وجريمة تمييع العداء تجعل المسلم يوالي عدوا ويحارب أخاه. سبحان الله، المؤامرة الفكرية يا إخواني شديدة البشاعة، متشعبة معقدة ونتائجها في منتهى الخطورة. الحقيقة الوقت لا يتسع لذكر كل أبعاد هذه المؤامرة الضخمة، محتاجين محاضرات كتير في كل نقطة من النقاط اللي فاتت، ولسه في جرائم تانية كتير جوه المؤامرة الفكرية، مفيش وقت نفصل في كل شيء. لسه في جرائم زرع الإحباط في نفوس المسلمين، جرائم التنصير في كثير من بلاد العالم الإسلامي، جرائم صناعة الزعماء والرموز الوهمية، جرائم الفتنة الطائفية، موضوع كبير جدا جدا جدا. يبقى ده كان جزء بسيط سريع من المؤامرة الفكرية. ايه تاني؟ المؤامرة الأخلاقية، ودي برضو مؤامرة في منتهى الخطورة. وبسرعة كده علشان الوقت نفهم يعني ايه مؤامرة أخلاقية. دي مؤامرة سهلة نسبيا عن المؤامرة اللي فاتت. كل هم المتآمر هو انه يغرق الشعوب المسلمة وبالذات الشباب في الآفات الأخلاقية. ومن أشد هذه الآفات خطورة الأمور المتعلقة بالجنس، إباحية غير مسبوقة في كل وسائل الإعلام، ومش بس عن طريق القنوات الفضائية أو الإنترنت أو المجلات المهربة، لا، افتح التلفزيون في أي وقت هتلاقي فيديو كليب في منتهى الفجور وببلاش. مناظر في الأفلام والتمثيليات تقترب من الدعارة الحقيقية، أفشات الأفلام في الشوارع، إعلانات في الشوارع عن راقصات وملاهي وكبريهات عادي، الإعلانات في التلفزيون يا إخواني، إعلانات عن شوكولاتة ولا عن زيت ولا صابون ولا حاجة ساعة. ليه يكون الإعلان عن حاجة زي كده إعلان جنسي؟ ليه؟ مذيعات بتستغرب إزاي خرجوا من بيتهم بالشكل ده؟ معقولة يعني كلهم مقطوعين من شجرة؟ مفيش أب، مفيش أم، مفيش زوج، مفيش أخ. منتظر إيه من الشباب اللي بيشوف الكلام ده كله؟ منتظر منه يعني يتطوع في الجهادية ولا يطلع مخترع ولا يفكر في حاجة جد؟ مستحيل. شاب كل همه يدور على الجيرل فريند أو على شلة مختلطة. وبتحصل والله يا إخواني ويا أخواتي جرائم لا تتخيلوها، أبسطها خالص الجواز العرفي، ورقة تافهة ملهاش أي قيمة يكتبها الواد للبنت وياخد منها اللي عايزه وبعدين خلاص. بعض الكليات في بعض البلاد الإسلامية وصل فيها نسبة الجواز العرفي المزيف ده 24%. متخيلين؟ جرائم الخيانة الزوجية لا تحصى يا إخواني، بتجيلي والله مشاكل تدعو للقيء. والله الأمراض الجنسية ارتفعت بمعدلات كبيرة جدا. طب وبعدين رايحين على فين؟ الخمور تباع علانية في كثير من البلاد الإسلامية. قريت بحث في مجلة قومية بيقول إن إحدى شركات الخمور القومية المحلية بدأت تحسن الحمد لله يعني من إنتاجها، وبدأت تتنافس مع شركة خمور تانية برضو قومية، ونتيجة هذا التنافس ارتفع الأداء والإنتاج إلى الدرجة التي تقلل من استيراد الخمور الأجنبية. ما شاء الله، الحمد لله، كده اطمننا على مستقبلنا، هيبقى عندنا كفاية من الخمور المحلية ومش هنستورد كتير. أي نعم احنا بنستورد الفول والقمح واللحمة والسمك والكبريت، لكن استيراد الخمور هيقل إن شاء الله. وطبعا هو دلوقتي الحمد لله يعني مش بيعمل إعلان عن الخمور في التلفزيون علشان عيب وعلشان حرام، لكن إعلانات البيرة هتبقى في الجرائد والمجلات والشوارع والطرق السريعة بس. لكن في التلفزيون خلي بالك برضو هيعمل إعلانات عن مشروب خالي من الكحول، شكله بالضبط زي الخمرة، شكل الإزازة ولون المشروب وفوران المشروب، وكمان البنات اللي بيقصوا جنب المشروب. رقصات يا إخواني شديدة الإباحية والمجون في التلفزيون، والحمد لله خالي من الكحول، ألف مبروك. السجاير، ليه أمة الإسلام تنتج سجاير؟ ليه؟ علشان تكسب فلوس وضرائب؟ طب ما أنت بتصرف ملايين على علاج الأمراض الناتجة عن شرب السجاير فوق أن هي حرام. المخدرات، إغراق البلاد الإسلامية بالمخدرات. فاكرين الإحصائية اللي قلتها لكم في محاضرة رمضان وجهاد الأمة؟ إحصائية المركز القومي للبحوث إحصائية رسمية نشرت في الأهرام تاريخ 22/9 من سنة 2003 بتقول إيه؟ 21,000 طالب ثانوي مدمن مخدرات مش سجاير، 21,000 طالب ثانوي مدمن مخدرات، 15 طالب ثانوي بيموتوا كل شهر من الإدمان كل شهر. طب وبعدين يا إخوان، لمصلحة مين غياب الفكر الإسلامي الواعي؟ لمصلحة مين غياب الفضيلة وضياع الأخلاق؟ وكل هذه الدراما الأخلاقية تقود إلى غيرها، الانغراق في الجنس والرذيلة والسجاير والمخدرات يقود إلى جرائم أخرى، جرائم العنف مثلا، ما عادش حد طايق حد، شوف اللي بيحصل في الشارع بين السيارات، شوف اللي بيحصل بين الجيران وبين الناس اللي ماشية في الشارع، شوف جرائم القتل والاغتصاب. المشكلة مش بس في زيادة العدد الجرائم، لا، المشكلة كمان في نوعية الجرائم. بقينا بنسمع عن حاجات غريبة، قتل بالمنجل، قتل الزوجة ومدير الأعمال ثم الانتحار، لا في خوف من ربنا ولا خوف من حساب ولا خوف من نار. غياب كبير جدا للإسلام عن حياة الناس. أب يقتل زوجته وأطفاله الخمسة عن طريق الإغراق في برميل أو عن طريق الذبح، إهدى. شاب يقتل والديه وأخاه، اغتصاب ثم قتل، خطف ثم قتل، سرقة ثم قتل. ودي آخر أفلام العنف والجريمة، حتى أفلام الكرتون بتاعة الأطفال دلوقتي كلها عنف وحرب وضرب ودم. طيب وبعدين؟ وحاجات تانية كتير كتير والله في المؤامرة الأخلاقية، الموضوع كبير وإحنا بس بنحط رؤوس أقلام. دي كانت المؤامرة التانية، المؤامرة الأخلاقية. المؤامرة التالتة بسرعة، المؤامرة التفريقية. فرق تسد، كلمة صادقة تماما. الاستعمار الإنجليزي والفرنسي وغيره قبل ما يخرج من العالم الإسلامي عمل حدود بين كل دولتين إسلاميتين، لكن في خبث شديد لم يوضح تماما هذه الحدود، وبعدين ساب البلاد ومشي. النتيجة إيه؟ في غياب الفكر الإسلامي الصحيح الداعي إلى وحدة، الداعي إلى اتحاد على أساس الدين، الداعي إلى الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم الفرقة، وفي غياب الأخلاق الإسلامية الداعية إلى سعة الصدر وقبول الآخر والتراحم والمودة والألفة والزهد في الدنيا والإيثار للآخرة، في غياب الفكر وفي غياب الأخلاق نتيجة المؤامرة الفكرية والمؤامرة الأخلاقية، كان لابد أن تنشأ صراعات شديدة جدا بين الإخوة على الحدود. صعب أو تلاقي دولتين إسلاميتين متجاورتين مفيش بينهم مشاكل على الحدود، خناقات مستمرة وقطع علاقات وسحب سفراء ووقف تعاملات اقتصادية واجتماعية. ليه؟ لماذا أيها المسلمون؟ راجع الخريطة الإسلامية، صراع طويل بين المغرب والجزائر على الصحراء الغربية، خلاف بين مصر والسودان على حلايب، مشاكل بين السعودية واليمن على إقليم عسير، ونفس المشاكل بين الإمارات وإيران على جزيرة أبي موسى، ليبيا وتشاد صراع على شريط أوزو، السنغال وموريتانيا خناقة على نهر السنغال، سوريا وتركيا مشاكل مستمرة حوالين إقليم الأسكندرون، العراق والكويت طبعا الناس كلها شايفة اللي بيحصل، شايفة نتيجة الخلاف ونتيجة الطمع، شايفين اللي حصل بين العراق وإيران، سنوات وسنوات من الاستنزاف لطاقات هائلة. إيه الحكاية؟ العالم كله بيتوحد على أي حاجة بيتوحد، اشمعنى احنا لأ؟ ليه أمريكا يا إخواني قوية؟ ليه أمريكا دولة قوية؟ علشان دولة جواها 52 دولة متحدة، إمكانيات قارة بأكملها في دولة واحدة. ليه أوروبا بتتوحد وبتعمل عملة واحدة وبتفتح الحدود بين الدول؟ ليه عايزين يعملوا جيش أوروبي واحد ويعملوا سفير أوروبي واحد؟ يا ترى شايفين الفرق بين الاتحاد السوفيتي لما كان 50 دولة في بعض وشايفين دلوقتي لما بقى روسيا بس؟ يا ترى احنا بنتكلم في لوغاريتمات وطلاسم ولا الكلام ده مش محتاج شرح؟ لمصلحة مين فرقة المسلمين يا إخوان؟ مين اللي كان بيساعد إيران على حرب العراق وبيساعد العراق على حرب إيران؟ وكانت إيه النتيجة؟ يا ترى احنا لسه مش فاهمين؟ يا ترى إسرائيل عقدت معاهدات مع دول الشرق الأوسط واحدة واحدة وما عملتش معاهدة واحدة مع الدول المجتمعة؟ يا ترى إسرائيل عايزة تعمل سلطة يكون همها الأول قمع الفلسطينيين الثائرين على إسرائيل؟ لمصلحة مين فرقة الفلسطينيين؟ لمصلحة مين فرقة السودانيين وتقسيم السودان لشمالي وجنوبي؟ لمصلحة مين فرقة العراق وتقسيمه لكردي وسني وشيعي؟ يا ترى إيه اللي حصل لما شفتوا فرقة الأفغان إلى شمال وجنوب؟ أفيكوا أيها المسلمون من خفيت عليه هذه المؤامرات فهو بكل صراحة بكل صراحة أعمى لا يرى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. دي المؤامرة التفريقية يا إخواني بسرعة كده وبإجاز. المؤامرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية الحقيقة لا يتسع المجال لذكر تفصيلات فيها، لكن فقط أود إشارة إلى نقطتين سريعتين. الأولى، لا تصدقوا عدالة الجهاز المسمى بالأمم المتحدة. الأمم المتحدة يا إخواني ما هي إلا اجتماع الأمم المنتصرة في الحرب العالمية الثانية لإملاء آراء المنتصرين أو كل أوامر المنتصرين على المنهزمين. الأمم المتحدة ما سعت مطلقا إلى إقرار حق، وإنما كان كل سعيها لإقرار رأي القوي، ولا يغرنك معارضتهم أحيانا لآراء الأقوياء. كل ده حبر على ورق. إسرائيل خالفت قرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة، والأمم المتحدة زي ما بيقولوا كده إيه، طنشت، مش مشكلة. أمريكا دخلت العراق رغما عن أنف كل زعماء الأرض. الأمم المتحدة ما عملتش أي حاجة، كل الحكاية أنهم طلبوا من أمريكا على استحياء أن يشاركوا في عملية البناء والإغاثة، يعني لو سمحتي. أمريكا قالت لا، قالوا خلاص بلاش، أنت كل حاجة تزعلي كده، إحنا بس بنفكر مع بعض بنفضفض مع بعض. ده وضع الأمم المتحدة مع كل القضايا اللي في العالم. وبعدين لازم تفكر برضو، يعني إيه فيتو؟ يعني إيه فيتو يا إخواني وإخواتي؟ أقعد كده وفكر، يعني إيه 100 زعيم سبع كده قاعدين في الأمم المتحدة يقولوا آه، وتيجي دولة معها فيتو تقول لأ؟ يبقى لأ. أين الديمقراطية؟ وأين احترام حقوق الإنسان؟ وأين احترام الآخرين؟ وأين الدبلوماسية؟ وأين العدالة والمثل العليا والحريات والحقوق؟ يبقى دي حاجة لازم نخليها في بالنا. دور الأمم المتحدة في إصلاح حال المسلمين أو إصلاح الأرض مش مفروض نعول عليه أي قيمة. النقطة الثانية اللي عايز أقولها، إن اوعوا تصدقوا إن الغرب فعلا نفسه إن الديمقراطية تنتشر في عالم الإسلام. أمريكا إخواني من أكثر المؤيدين لعشرات الأنظمة الديكتاتورية في العالم، ومش من مصلحتها أبدا إن تقوم ديمقراطية حقيقية تختار من لا يتوافق مع إرادتها ومؤامرتها. جريدة الأهرام نشرت تقرير الأمم المتحدة سنة 2002 بيتكلم على القضايا السياسية والديمقراطية في العالم. الأمم المتحدة بتقسم العالم إلى 7 مناطق رئيسية، العالم العربي أحد هذه المناطق. يأتي العالم العربي في المرتبة الأخيرة من حيث الحريات المتاحة والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام. ومع ذلك هذا الوضع لا يزعج أمريكا أو الغرب مطلقا، بل على العكس، هذا يضمن تنفيذ المخططات والمؤامرات بصورة أكبر وأكثر دقة. يبقى ده كان عرض سريع وسريع جدا لطرف من المؤامرات التي تحاك لأمة الإسلام. ومش مقصود من المحاضرة يا إخواني وإخواتي إننا نحبط أبدا، ارجع راجع المحاضرة من أولها تاني. كل هذا الذي ذكرناه، كل هذا يندرج تحت كلمة ويمكرون، لكن يبقى الجزء الثاني من الآية ويمكر الله والله خير الماكرين. وراجع القرآن معايا كده بسرعة، شوف ربنا بيقول إيه، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وبيقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هكذا يقول، يقول في موضع آخر، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا جدا، المجال لا يتسع. المهم بعد كل ده إيه دورنا؟ إيه دورنا كشعب نفسه يشم نفسه ويرفع راسه بين الأمم؟ إيه دورنا كجيل يريد أن يغير حال أمته من التبعية لغيرها إلى سيادة الأرض أجمعين؟ أنا في الدقيقتين ثلاثة اللي فضلين دولت هديكم 10 نصايح إن شاء الله، كل واحدة منها تحتاج لمحاضرة أو محاضرات، وتحتاج لتركيز منكم وفهم وعمل، وتحتاج إلى ورش عمل من المخلصين. اقعد أنت وأصحابك أنت وإخوانك، حاول تلاقي وسائل لتنفيذ هذه النصائح. وخلي بالك أن المؤامرات اللي بتتعمل على مدار سنين مش هتتحل في ساعة أو ساعتين، محتاجين صبر ومحتاجين إخلاص ومحتاجين مجهود. إيه هم النصائح العشرة دولة الخاصين بموضوع المؤامرة؟ 1، أن تدرك أن هناك مؤامرة. في ناس بتكره سماع كلمة مؤامرة وبتقول مش كل حاجة مؤامرة، أنا معاهم في حاجات ومش معاهم في حاجات تانية. مش معاهم في أن مفيش مؤامرة، إزاي؟ أمال كل اللي قلنا ده إيه؟ لكن أنا معاهم في أن الاستسلام للمؤامرة شيء غير مقبول، ومعاهم في أن المؤامرة لا تؤتي ثمارها إلا في حالة ضعف المسلمين، والكلام ده قلناه في أول المحاضرة. لكن في رأيي افتراض حسن النوايا في أعداء الأمة نوع من السفاهة غير المبررة. يبقى أول حاجة ندرك أن هناك مؤامرة. نمرة 2، بعد أن تدرك أن هناك مؤامرة لابد أن تشعر بالهم والغيرة على الإسلام والمسلمين. ما تبقاش قضيتك في الحياة هي نفسك بس، لا، أمال مين اللي يحل مشاكل المسلمين يا إخواني؟ وانت فين دورك وفين غيرتك على حرمات المسلمين وعلى شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ وخليك فاكر، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يبقى لازم تتحرك وتحرك اللي حواليك. الحاجة الثالثة ودي في غاية الأهمية وركز معايا قوي، العودة الكاملة غير المشروطة إلى الله عز وجل. لا أمل في النجاة في الدنيا بغير الاعتصام بالله عز وجل، وكذلك لا أمل في النجاة في الآخرة بغير الاعتصام بالله عز وجل. عايزين نربي نفسنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا على حب الله عز وجل وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حب شرع الله عز وجل وعلى حب قانونه. تربية أخلاقية إسلامية واعية، بعد عن المعاصي والأثام، قرب من الله عز وجل، إعمار للمساجد، التزام بالقرآن. لو خايفين من أهل الأرض جميعا ما فيش عندنا غير حل واحد، قالوا ربنا في الكتاب ففروا إلى الله. الوحيد اللي ممكن يلحقنا هو ربنا سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يبقى نرجع لربنا سبحانه وتعالى بكل طاقة وبكل سرعة. 4، الوحدة بين المسلمين. جايز مش في مقدرنا دلوقتي نوحد كل المسلمين، لكن نقدر نشتغل في دوائرنا وربنا هيبارك إن شاء الله. بر الوالدين، صلة الرحم، الألفة بين الجيران، الإصلاح بين المتخاصمين في العمل أو في الشارع أو في النادي أو في المسجد، التزاور، التبادل في الله، التعاون في الخير وعلى البر والتقوى. بكل طاقة نحاول نبعد الخلاف والشقاق ونوحد صفوف المسلمين. 5، الرد على الشبهات، مقاومة المؤامرة الفكرية بكل طاقة، قراءة التاريخ الإسلامي من مصادر أمينة، تصحيح هذا التاريخ عند عموم المسلمين في الدوائر اللي تقدر توصل لها، حضور مجالس العلم إذا توفرت، سماع الأشرطة وقراءة الكتب. محتاجين مجهود يا إخواني، ومحدش يقول أنا مش بحب القراية. والله القراية يا أخي ويا أختي مش هواية أبدا، القراءة شيء حتمي علشان تتعلم وعلشان تفيد أمتك. لازم تقرأ وتقرأ كتير. قطعت فيا كلمة قالها مسؤول يهودي يقول إن أمة العرب لا تقرأ، علشان كده هو مش خايف من أمة العرب. هذه كارثة يا إخواني، والله كارثة. معقولة ربنا سبحانه وتعالى يختار من كل كلمات القرآن كلمة اقرأ علشان يبدأ بها القرآن وبعدين احنا منقراش؟ وبعدين ركز انت بتقرأ ايه. انت ممكن تقعد تقرأ طول اليوم بس بتقرأ كلام ملوش قيمة. سيبك من اخبار الفن والرياضة والروايات والحكايات، في حاجات كتير مهمة محتاج تقرأها، حاجات مهمة قوي. محتاج تقرأ دينك، تقرأ تاريخك، تقرأ اخبار العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، محتاج تقرأ هموم المسلمين، محتاج تقرأ شبهات وتقرأ رد عليها. محتاج يا أخي ويا أختي في الله إلى تفريغ وقت يومي ثابت للقراءة الجادة المفيدة. 6، إبراز الواقع على قد ما تقدر. اتكلم وسط الناس على النماذج الإسلامية الناجحة علشان تعرف الناس إن الحمد لله ما زال هناك نور في الأرض. اقتصادي ناجح، طبيب ناجح، مخترع ناجح، تاجر صدوق أمين، طالب مجتهد متفوق، انتصار إسلامي في مكان ما على الأرض، بلد إسلامي عرف يصنع حاجة جديدة، أي نموذج إسلامي جميل حاول تعرف كل الناس به. 7، إبراز مظاهر الضعف عند أعداء المسلمين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. اهتم بنشر هذه الأمور ليعلم المسلمون أنه لا داعي للانبهار التام بهم. زي ما احنا عندنا مشاكل هم برضه عندهم مشاكل. بنشوف ساعات فيروس كمبيوتر بيوقف حال البلد كلها. الكهرباء لما قطعت على امريكا كم ساعة ولا كم يوم، كل الدنيا وقفت، كل الدنيا اتشلت. وخلي بالك من الارقام والاحصائيات، لان الارقام بتسيب اثر كبير جدا جدا في نفوس المستمعين. 8، التسلح بسلاح العلم. ما ينفعش يكون طالب متحمس للاسلام وللأمة الاسلامية وبعدين تلاقيه بالعافية بالعافية يجيب مقبول. أما مين اللي هيخترع ويتفوق ويقود الأرض؟ مين؟
التقنية التكنولوجية من أهم أسباب تفوق الغرب، وده مش بعيد عننا. لا عقلنا أقل من عقولهم ولا إمكانياتنا أقل، عايزين بس إخلاص ومجهود وتركيز وعلم. والعلم مش بس علم شرعي، لا، لو ما كانش عندنا تفوق واهتمام بالعلوم الدنيوية زي الطب والهندسة والفلك والصناعة والزراعة والمعادن والتسليح وغيره، يبقى ما فيش عندنا فرصة إننا ناخد مكان على الأرض. وياريت لو تراجعوا المحاضرة اللي قلناها قبل كده زمان بعنوان أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة، علشان نعرف قيمة العلوم الدنيوية في ميزان الإسلام. 9، رفع الروح المعنوية للمسلمين. لا شك يا إخواني أنه نتيجة هذه المؤامرات المتعددة ونتيجة حالة الضعف العام عند المسلمين، قد سرت في المسلمين موجة من اليأس والإحباط، شك كبير في إمكانية القيام. ولا شك أيضا أن هذه الروح تمنع أي فرصة للتغيير، لذلك وجب على الفاهمين لدينهم المتحمسين لأمتهم أن يرفعوا الروح المعنوية عند عموم المسلمين. وسائل رفع الروح المعنوية كتير جدا جدا، وسائل بث الأمل في نفوس الناس كتير، اتكلمنا عنها بالتفصيل في محاضرة أمة لن تموت، والمجال لا يتسع أن نذكرها. يريد اللي نفسه يرفع الهمة يراجع هذه المحاضرة ويشتغل بيها. 10، نقطة في غاية الأهمية، وهي الاهتمام بالنشأ الصغير. إن كان ده كله حصل معانا، مفيش داعي يمر الصغير بكل هذه المراحل وكل هذه المشاكل. على قد ما تقدر احميه من وسائل الإعلام الإباحية، علمه الفضيلة، حببه في الإسلام، خليه يفتخر بأنه مسلم، عرفه تاريخه المشرق، عرفه من عدوه ومن صديقه، اقرأ معاه مناهج التعليم، لو شايف أي مخالفة إسلامية صححها ليه على طول. حملوا المسؤولية من الصغر يا إخواني، حملوا المسؤولية، خلي حياته حياة جادة مستقيمة، خليه يتربى على الصلابة والجدية والحمية لهذا الدين. وكل ده خلي بالكم مش فضاء الأعمال، لا، دي مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي كانت النقطة 10. فتلك يا إخواني ويا أخواتي 10 كاملة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفعكم بها، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرد كيد أعداء الأمة في نحورهم، وأن يرينا نصر الإسلام بأعيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.